والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول عبد الله بن عباس الذي كان في الفتوى وفي تفسير القرآن سيد الناس رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب، وقال كما في حديث آخر: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: أصبحت أبغض رجل في الأرض للشيطان، وذلك لأنها ما ظهرت بدعة في الأرض وحملت إلي إلا أنكرتها، يعني بعلم. فلا أحد أبغض الآن يعني للشيطان مني. فلماذا لم يقل رضي الله عنه: ما ظهر منكر شهواتي كشرب الخمر والزنا، مع أن هذا يجب إنكاره؟ فلماذا ذكر بغض الشيطان لابن عباس له من أجل البدعة؟ قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب. شارب خمر، زاني، كل ما رأى رجل صالح يقول: ادعي لي يا شيخ، ادعي لي أيها الصالح، الله يهديني. منكسر، يعرف خطأه وغلطه ويوشك أن يتوب. لكن المبتدع يظن أن ببدعته كالمولد النبوي والاحتفال به والتصوف مثلا والأذكار المبتدعة في ذلك، يظن أنه بذلك متعبد متقرب لعلام الغيوب، فلا يكاد يتوب. ولذلك خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. وقال بعض سلفنا: أبغض الأمور إلى الله البدعة. بل أن النبي قال وكان يعظ ويأمر بذلك في كل مناسبة، خطبة الحاجة، فكان يقول: إن أفضل الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: شر الأمور أي المحدثات المخترعات في الدين، فإنه يعير أهل البدعة أهل السنة قائلين لهم: المولد بدعة، إذن النظارة بدعة، السيارة بدعة، أليست هي مخترعة؟ المولد مخترع، ليش بدعة؟ الرد على هؤلاء أن يقال: قصد الرسول بقوله شر الأمور محدثاتها أي في الدين، المخترعة في الدين، أن الدنيا لا حرج، رأيت أنك تلبس الشماغ، رأيت تلبس النظارة، تركب الطيارة، لا حرج. فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يؤبرون معناه يلقحون، فتكلم مرة معهم بمقتضى بشريته، لم ينزل عليه وحي في مسألة تلقيح النخل، فقال: اللهم صلي عليه، لا أظن أن يغني هذا عنكم شيء، إن تركتم تلقيحه، إن تركتم تأبيره أسمع. فتركوا في تلك السنة تلقيحه فلم يثمر. قال: يا رسول الله، تركنا تلقيحه، تركنا تأبيره فلم يثمر. قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، يعني ما اخترعتموه في أمور الدنيا مثل اللقاح، ركوب الطيارة، لبس النظارة، لا حرج عليكم إذا جربتموه وكان نافع، ما لم يكن هناك فيه نهي ك اقتناء الجرس في الحديث عند مسلم وغيره، الملائكة ندخل بيتا فيه جرس، ومن جرس هذا الذي في الجوال، الجرس اللي هو ناقوس في لسان يضرب ذات اليمين ذات الشمال ويسمع له صلصلة، قال الملائكة ندخل بيت فيه جرس. فإذا ضمن هذا شيء منهي عنه كالجرس فحينئذ ينهى عنه، وإلا الأصل في الأعراض في العادات المخترعات في ذلك الإباحة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرون الاختراعات في الأعراف. أبو طلحة الأنصاري كان يأخذ ولده العرس، وكان العرس وقتئذ إلى قبل حوالي 30 سنة، ونحن أطفال نذكر هذا العرف موجود لكن بصورة أخرى. في الزواجات ايش يسوون؟ يرمون نقود. في وقت أبي طلحة يرمون السكر والجوز، فكان ولد أبو طلحة مع الأولاد اجتمع وده ياخذ من هذا، فكان أبو طلحة يمسك بيد الولد ليربيه على العفة ألا يأخذ من الأرض شيء، ويعوضه يشتري له من السمان، يروح يشتري من البقال، لكن ما يخليه ياخذ الأشياء اللي طاحت بالأرض. هنا أبو طلحة أقرهم على اختراع، وهو أن يتسك الأولاد فيرموا السكر الحلوى اللوز بالأعراف. فدل أن الصحابة ما كانوا ينكرون الأعراف المتجددة ما لم تعارض نص. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى أمر الدين والاختراع فيه أنكر، فكما في سنن أبي داود سمع إنسان رضي الله تعالى عنه يعطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فأنكر عليه ابن عمر لأنه هنا اخترع. وش يقول الإنسان إذا عطس؟ الحمد لله، هذا اخترع، زاد شيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر وجوب والاستحباب، ولا فعل واحد من الأصحاب رضي الله عنهم. قال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال نحن نقول السلام على رسول الله، ما ننكر هذا، لكن ما هكذا علمنا النبي أن نقوله في هذا الموضع عند العطاس؟ علمنا إذا عطس أحد يقول الحمد لله على كل حال، وقال الحمد لله رب العالمين، علمنا هكذا. فكذلك ما علمنا النبي من محبة النبي نفسه أن نصنع المولد النبوي، فلو كان صناعة المولد النبوي والاحتفال به وتوزيع الحلوى والقصائد والاجتماع في ذلك العيد من محبة رسول الله لأرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة ولا أئمة الدين فعلوه. فلم ينقل والله حرف واحد عن الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا عن أبي حنيفة والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيره من أئمة الدين أن هذا مما يقرب لرب العالمين، ولم يصنع قبلهم أحد التابعين، ولا من الصحابة رضو الله عليهم أجمعين، ولا النبي نفسه. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، لكن في موضع العلم يعلم مواضع تعظيم نفسه على الوجه الشرعي، فيقول أنا سيد ولد آدم وأنا فخر، ضرورة العلم أنه متواضع لكن لابد يبين أنه سيد، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن تواضعه أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا من باب التواضع رضي الله تعالى عنه. لا يقول أحد أني أنا أفضل من موسى بن عمران أو كما قال، لكن في باب التعظيم الشرعي يبين، فما بين من تعظيمه ومقتضى حقه أن يصنع له احتفال إلا مرة واحدة كان يسميها العلامة الشامي الناصر الدين الألباني، يسميه الاحتفال المشروع بمولد النبي. كيف؟ وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، يعني يشرع للإنسان أن يصوم الاثنين شكرا لله لأن النبي ولد فيه. كان ممكن النبي يقول ذلك يوم لدت فيه فصوموا واحتفلوا فلم يقل. فيكون حينئذ تزيد على الصيام شكرا لله بالاحتفال من جنس ما أنكره ابن عمر في حديث أبي داود في قوله ونحن نقول السلام على رسول الله، من تزيد على الحمدلة بالسلام عند العطاس. فمن تزيد على رسول الله فقد اخترع وابتدع. قال مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه قال كل بدعة ضلالة وإن رأها المسلمون. نعم. قال من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال غيره كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فإن رأيت أن هذا حسن وأنه طيب أن يجتمع ذكر النبي برأيك فضلالة لأنها مخترعة، لأن الدين يأمرك بالاتباع في باب العبادة لا القياس والابتداع. فأمر العبادة مبني على الاتباع لأنه لا يعقل معناها. ولذلك أقول لك لما قال الله تعالى يمسح الرأس وتغسل الأيدي في الوضوء؟ لا نعقل، ما يسمع الاتباع. ما يأتي يوم واحد أنه يمسح على يديه يقول أسرع ويترك الغسل، أبدا. ما يقيس الدين برأيه. السنة ليس فيها قياس كما قال الإمام أحمد. كذلك العيد، باب العيد محفوظ وهو عبادة، فلا يشرع لك أن تتزيد عن عيد الفطر وعيد الأضحى بعيد المولد، فإن تعريف العيد ما يعود على صفة الاجتماع والطعام ونحو ذلك. وإن صنعته في غير 12 ربيع اسمه عيد لأن سببه اجتماع لخروج النبي للدنيا. فلا تقول أنا لم أسوي يوم 12 ربيع، أنا بسوي في زواج بنتي. يقال حتى هذا مبتدع، لأن الصحابة ما كانوا يصنعون ذلك فرحا بسبب خروج النبي للدنيا، لا في 12 ربيع ولا في بعده، أنه لم يثبت النبي ولد يوم 12 ربيع الأول. فعلى أهل الإسلام أن يدركوا هذا، وأن البدعة أحب إلى إبليس المعصية، وأن البدعة قنطرة الشرك وبوابته، وأن قوم نوح ابتدعوا ثم أشركوا، وأن البدعة أبغض الأمور إلى الله، لأن الله لا يحب أحد يشاركه في الحكم في التعبد. فالمبتدع يقول للناس يكذب على رب الناس أن الله شرع لكم المولد وهو لم يشرعه، ولا أحد أظلم ممن كذب على الله وافترى بغير علم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يهدينا للسنة ويميتنا عليها. الحمد لله رب العالمين.